الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن معظم الإمامية ذهبوا إلى أن عصمة الأئمة وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم إنما تكون عامة لما قبل البعثة وما قبل بلوغهم منصب الإمامة، وتشمل جميع المعاصي صغيرة كانت وكبيرة. ذكرنا أن دليلهم الأول من العقل أن الذي هو أقل معصية، أو بالأحرى نقول من لا معصية له، يكون لدى الناس أكثر وثوقا. نعم، نحن لا ننفي أنه يمكن أن إنسانا كان ماضيه ربما مشوبا بنوع من الإبهام أو بنوع من المعاصي، ولكنه قد تاب وأصلح أمره والناس يتقبلونه ويثقون به فيما بعد. ولكن كلامنا أيهما أكثر وثوقا؟ فيقينا الذي لا يعصي يكون أكثر وثوقا، يقينا الذي لم يسبق له معصية يكون أكثر وثوقا. ولهذا نحن نلاحظ لما كان أفعال الأنبياء حجة وجعل الله تعالى فعل الأنبياء أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فلما كان فعلهم أسوة، لما كان فعلهم حجة، فاتباعهم يكون لابد أنه اتباعا مصيبا، لأن الله تعالى لم يأمرنا باتباع أحد إذا كان قد يوصلنا إلى الباطل، يمكن أن يوصلنا إلى الشطط، يمكن أن يوصلنا إلى ما لا حق فيه. ولهذا صلى الله عليه وآله بأمر من الله تعالى قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباعه لزوم اتباعه، وجوب اتباعه، متفرعا على محبتنا لله سبحانه وتعالى. فإذا اللطف الإلهي يقتضي بأن النبي صلى الله عليه وآله يكون مبلغا لا فقط بلسانه، لأنه لم يكن متكلما في جميع الأحيان، بل يكون مبلغا بجميع أفعاله وسكناته، حتى في بيته ربما ينقل لنا تبليغه من صحابته ومن أهل بيته. ولهذا العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه يبين لنا أن التبليغ كما يقوله الفقهاء والأصوليون أن السنة تعم القول إلى الفعل والتقرير، فيقول: التبليغ يعم القول والفعل، يعني كما عندنا تبليغ كلامي عندنا تبليغ أفعالي، فإن في الفعل تبليغا كما في القول. بل أنا أضيف إلي أن التبليغ الذي في الفعل ربما يكون أقوى، ربما يكون أحكم وأشد إحكاما من التبليغ الذي في القول. يعني أنت إذا تشاهد إنسان هو مداوم على فعل مستن بسنة، فأنت تشتاق أكثر إلى الاستنان بسنة ذلك الشخص. أما إذا كان لا سمح الله علماؤنا لم يعمل بما يقولوا، لم يكونوا فاعلين ما يقولون به، لم يكونوا فاعلين ما يأمرون به، لم يكونوا تاركين ما ينهون عن، هذا لا يقوي في أنفسنا الحافز والداعي والباعث نحو فعل تلك التي أمرنا بها من قبلهم، أو الابتعاد والاجتناب عما نهينا عنه من قبلهم. فلهذا يقول: كذلك فإن في الفعل تبليغا. فالرسول الرسول معصوم عن المعصية باقتراف المحرمات وترك الواجبات الدينية، لأنه لو أمكن في حقه ذلك ولو قلنا سهوا، لأن الناس لا يعلمون القصد. نحن إذا رأينا إنسانا ارتكب فعلا لا نعلم حقيقة أنه هل تعمد في ذلك الفعل أو أنه جاء به سهوا. فلهذا باعتبار أنه لم يكتب في جبين الإنسان لا العمدية ولا السهوية، ولم يكن مرآة في جبين الإنسان يعلم فيه القصد، فإذا إذا كان صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين عليهم الصلاة والسلام قد صدر منه ما يكون بأنظارنا، ما يكون في أفهامنا معصية، نحن لا نتمكن أن نفهم أنها صدرت منه سهوا أو صدرت منه من دون سهو. وفي هذه الحالة إذا أمكن السهو فيه فكل فعل لم يمكن أن نستند إليه، لأنه يمكن أن يتطرق إليه احتمال السهو. يعني إذا أنت تستدل على وجوب فعل أو استحبابه أو حرمته أو كراهيته بفعل المعصوم أو تركه، ربما تجابه من قبل الراد عليه يمكن أنه صدر عنه سهوان. فإذا هنا سيضعف الوثوق بحقانية ما يفعله الإنسان وما يتبعه. أنا أؤمن أنه أحيانا كما في عصر الغيبة ما يبلغنا من المعصومين عليهم الصلاة والسلام نحن نحتمل فيه احتمال أنه هذا منسوب إلى المعصوم، احتمال أن هذا لم يقله المعصوم، احتمال أنه قد قاله ولكن صدر عن تقية من المعصوم، كل هذا ربما نحن ننفيها بالأصول. ولكن كلامنا في اللغة الذي تم وظهر وانبهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله بأتم صوره، وفي زمان حياة المعصومين نسبيا في الجملة ببعض صوره، وسيظهر بأتم حقائقه بما لم يظهر في كل التاريخ، تاريخ الإنسانية، في زمان سيدنا ومولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى في فرجه الشريف. ونحن لا يجوز لنا أن نظن أن العالم محبوس وأن العالم محصور ومحدود بألف وأربعمائة سنة أو ألفين سنة أو ثلاثة آلاف سنة، لأننا حقيقة لا نعلم أن ذلك العصر الذي نحن على وعد من الله سبحانه وتعالى، ووعده غير مكذوب، ويقينا هو سيصدق وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم يوم الغدير ورضيت لكم الإسلام دينا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نحن لا نعلم أن فترته هل يكون سنة أو سبع سنين أو يمكن أن يكون سبع ملايين سنة، لأنه في الواقع المتيقن فقط ظهور رجل من ولد الرسول صلى الله عليه وآله اسمه اسم الرسول وكنيته كنيته يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أو كما ملئ ظلما وجورا، مو أكثر من هذا. ولكن هذا الإملاء هل ينحصر في سنين محدودة أو يستمر إلى سنين طويلة؟ هذا لا نعلم. فربما هذا يكون أقليا وذلك يكون أكثريا، لأنه ربما البعض يقولون إذا كان الاستدلال باللطف أو ببعض الصفات أو الأسماء الإلهية فلماذا نراها أقلية، يعني لم تكن إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وبالنسبة إلى خاصة أصحابه. وكلكم تعلمون أن الذاتية والأصلي لا يكون أقليا، بل العرضي دائما يكون أقليا، إنما الذاتي وبالأصالة وبالذات لا يكون إلا أكثريا. نحن نقول هذه الأقلية والأكثرية من أين أنتم توصلتم إليها؟ نعم، إذا نحن عشنا كل العالم، إذا نحن كنا جالسين في مقام القضاء والحكم يوم القيامة، ربما هناك مكيل بمكيال، ما هو الأقل وما هو الأكثر. أما إذا نحن الآن في زمان وإن مضى علينا ما يقارب 1400 سنة أو ما ناهز 1400 سنة على بعثة رسولنا صلى الله عليه وآله، ولكن لا نعلم إلى قيام الساعة كم آلف بل كم مليون سنة أمامنا. فهنالك نرى أن الموازين تنقلب، فإذا الإنسان يكون في عام 50 مليون بعد الهجرة، فهنالك يقول إن الأمة كانوا في 1400 سنة أو 1500 سنة في تيه، وهذه مدة قصيرة. قد عاقب الله تعالى أمة النبي كما عاقب أمة موسى ب40 سنة من تيه، حتى أن مثل موسى وقبله أخاه هارون قد توفي وهم يعني بنو إسرائيل في التيه. لما بنو إسرائيل بعد أن رأوا تلك المعاجز الباهرة وتلك الآيات العظمى عصوا أن يتبعوا أمر موسى على نبينا وآله وعليه السلام، عندما قال وأبلغهم أمر ربهم بأن الله يأمرهم بأن يدخلوا هذه القرية، قالوا إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا نحن هاهنا قاعدون. فهنالك أخذهم الله بسخطه بعد تلك الآيات الباهرة، فجعلهم في تيه يتيهون في الأرض 40 سنة. ولهذا موسى ما دخل فلسطين، وقبل موسى أخوه هارون قد توفي، إنما وصي موسى تمكن أن يأخذ بني إسرائيل بعد أن تابوا واعتبروا وأن يفتتحوا كنعان وفلسطين. إذن فالأقلية والأكثرية أيضا نحن لا نتمكن نحكم. نعم الآن بالنسبة إلينا من ناحية الزمن الحق مع من يقول أن التيه والحجب إنما يكون أكثريا، لأننا حقيقة لم نشاهد إلا سنين جدا معدودة وقصيرة كان الناس متمكنين بأن يستفيدوا من تلك الموارد استفادة تامة، جميع الناس طبعا، أما بعض الناس لغاية ما يمكن أن نقول 200 كم سنة، غاية ما يمكن أن نقول 268 سنة، يعني من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله إلى وفاة العصر 260 هجرية، 273 سنة، يعني 260 هجرية، ولو الإمامان العسكريان أيضا كان في نفي في الواقع، وما كان بإمكان جميع الناس الوصول إليهم، حتى أن بعض الشيعة لأجل الوصول إلى أجوبة بعض مسائلهم كانوا يتغطوا تحت غطاء بياع خيار أو بياع شيء ويمشوا في أزقة سامراء. سامراء كان معسكر آنذاك، ولهذا لقب بالعسكريين لأنهما في الواقع كانا محجوزين في معسكر. يعني مدينة سامراء إنما بناها المتوكل بعد أن اشتكى أهل بغداد من عنف الأتراك الذين كان قد جاء بهم المعتصم، ظاهرا أم المعتصم تركية كانت، كما أن أم الأمين كانت عربية زبيدة، وأم المأمون كانت فارسية، فأم المعتصم كانت تركية، فمعتصم جاء بالأتراك وجعلهم في شرطته وفي جنده، وهؤلاء كانوا أناس أجلاف، فكانوا ينتهكون الحرمات في بغداد وينهبون الأموال ويتعرضون لأعراض المسلمين، فاشتكوا الناس عند المعتصم، فالمعتصم ما أراد أن يبعدهم من بغداد، ولكن أيضا ما تمكن أن يتحمل اعتراض الناس، فبنى لهم مدينة بمقربة من بغداد، هذه التي تعرف اليوم بسامراء، صور من رأى، وهذا معسكر كان، لهذا كان يسمى دار العسكر أو المعسكر. والإمامان الإمام الهادي صلوات الله عليه والإمام العسكري عليه السلام إنما أسكن في هذا المكان، ولهذا لقب بالعسكريين، يعني معسكر كان حقيقة، ما كانت له ظاهرة مدنية، فكانوا يأتون في أزقة هذا المعسكر وبحجة بياع خيار أو ضياع شيء آخر، حتى أن الإمام يخرج من البيت بحجة أن يشتري الخيار فيرد على بعض أجوبتهم، أو يصير في نقطة مستترة من أنظار الجلاوزة أخذ الكتب ورد الكتب. ولهذا تلاحظون غالب الروايات المروية عن الإمامين العسكريين عليهم السلام إنما هي مكاتبات لم تكن مشافهات، يعني كتاب يسأل الإمام وثم الإمام يجيب كتبا، لأن الإمامين كان في الواقع في سجن، لأن ابن العباس كانوا يعلمون أن الإمام الثاني عشر سيولد قريبا وهو الذي به يكون هلاك الظلم والجور، فكانوا يظنون أن ظلمهم وجورهم سيزول به، فلهذا كانوا في مرصد بأن يجعلوا الإمامين تحت إشرافهم التام حتى إذا ولد هذا المولود فيقتلوا هذا المولود ويدفعوا عن حصول وحضور وظهور هذا الإمام. ولكنهم كانوا جاهلين أن الله تعالى لو شاء كما أنه ربى موسى في قصر فرعون الذي أهلك فرعون وآل فرعون، فكذلك يقدر على أن يحفظ حجته وإمامه على خلقه وخليفته في أرضه من دون أن يلتفت إليه أولئك الجلاوزة. إذن فنعم إنما المدة تكون قصيرة من ناحية خاصة، أما من ناحية عامة قلنا ربما سنين في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن باقي الأئمة كلهم كانوا في تقية، يعني حتى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه حتى في أيام حكمه ما كان مبسوط اليد 100%، وإذا في عاصمته في مسجد الكوفة يرتفع النداء وسنة عمراه، هذا لم يكن معناه أن عليا كان مبسوط اليد تماما. صلاة التراويح تقام في زمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه مع أنها 100% بدعة كانت عند علي، لأنه ما يقدر يمنعها. لما قال لهم قولوا فليذهبوا إلى بيوتهم ويصلوا، فلما أبلغهم منادي أمير المؤمنين بما أمر به أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وإذا ارتفعت أصواتهم وسنة عمراء، هذه في الكوفة. فقال أمير المؤمنين فليصلي أحدكم أن يقيم التراويح. نعم علي لم يقيمها، ولكن صلي بنا في مسجد الكوفة جماعتان. هذه البدعة التي ما كانت في عهد رسول الله ولا في عهد أبي بكر. إذن ولكن قلنا إذا نحن في الواقع لاحظنا المجموع كما أننا مطمئنون أن ذيك الفترة وذيك الدورة لم تكن قصيرة، ولو كانت قصيرة زمنا فإن كيفيتها وعظم مقطعها فإن ثانية منها تعادل مئات السنين ولو كانت من ناحية الكيفية، لأنه الغرض لم يكن هو الكم، إنما الغرض الأصلي هو الكيف. ربما نعوذ بالله إنسان 70 سنة صائما نهارا قائما ليلة، ولكن نعوذ بالله يعرض له زلة كما عرض لكثير من الصحابة. ما كان طلحة من الذين استقاموا في أحد في ذلك اليوم الذي فر كبار المهاجرين والأنصار وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وحده من الخلفاء من كان فيهم، وطلحة كان من جملة أولئك الذين عددهم ربما لا يتعدى عدد أصابع اليدين الذين استقاموا دفاعا عن النبي حتى فقد إصبعه. أما هذا الزبير كان من أهل البيت حتى بعد السقيفة، كان شاهرا سيفه يوم جر علي صلوات الله عليه إلى المسجد وينتظر أن أمير المؤمنين برمشة عين يشير إليه حتى يهجم على الذين يجرون عليا ويقاتل دون أمير المؤمنين، مع أن مقداد وعمار لم يفعل ذلك، إنما كان أحدهما قد جعل يده على سيفه لكي إذا أمر أمير المؤمنين أن يشهر سيفه، والثاني كان قد أخرج سيفه بمقدار الشبر من الغلاف. وأما الزبير بن عوام كان شاهرا سيفه على رأسه، أما في يوم الشورى فوض صوته لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وانتخب علي، أما كان من أول من بايع علي صلوات الله عليه، ولكن نعوذ بالله من سوء العاقبة. نعوذ بالله، يمكن لحظة واحدة المعايير الموازين تختلف فننسى كل شيء، فكأنهم لم يسمعوا قوله تعالى وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وإذا تشاهدون إنسان قد قضى عمره في الضلالة وكان سببا لمجيء الحسين صلوات الله عليه وانحرافه عن جادة الكوفة إلى كربلاء، وإذا به في آخر لحظات حياته ربما لم يقم صلاة وهو على هداية يبلغ ذلك المقام العالي، حتى في زيارات المعصومين يخاطب بأبي أنت وأم، يعني بأبي مفدي شخص تحرمني يزيد من رياحي. ثواني ثواني، يعني ربما من هدايتي إلى استشهاده لم تكن إلا ساعة أو أقل، مع أنه قضى عشرات السنين في الضلال. الكمية مو مهمة، الكيفية. ولهذا يقول صلاة في ظل حاكم عادل خير من 70 صلاة في ظل حاكم جائر. صلاة في ظل حاكم عادل خير من 70 صلاة في ظل حاكم جائر. ربما 70 كناية عن الكفرة. ولهذا قال تفكر ساعة أفضل من عبادتي 70 سنة. إذن فلما كان فعل النبي والأئمة عليهم السلام يكون مما أمرنا الله تعالى باتباعه، فلا بد أن يحصنه ويصونه ويرزقه المناعة ويمنحه المناعة، حتى أنه لا يقع الناس في خطأ ولا يقع الناس في شبه. نعم، هذا ربما يظن أحد أنه لا يثبت إلا العصمة بعد البعثة. نحن نقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله سيرته الأخلاقية بعد البعثة مختلفة عن سيرته قبل البعثة، هذه مما تقلل الوثوق به. لماذا؟ لأنه يقولون إنما هو إنسان متصنع، إنما هو إنسان اليوم هكذا يكون، بالأمس كان يسكن القصور وما كان يراعي حق أي يتيم ولا أي فقير، أما اليوم حتى يجمع أصوات الناس يجي ياكل مع الفقراء، حتى يجمع أصوات الناس حتى يصوتوا له يدش المجلس يدش البرلمان أو يصير رئيس جمهورية، يجي يعيش ويسكن أو يبيت في بيوت مشابهة لبيوت أضعف الناس حالا، هذا نوع من النفاق. ولكن رسول الله أين أموال خديجة؟ خديجة لو لم تكن أثرى أثرياء العرب كانت من أكثرهم ثراء يوم تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله 15 سنة قبل بعثته، ومدة قليلة. أين تجارة خديجة؟ كلها أنفقت. هل أنفقت بعد الإسلام؟ نعم، كان متبقي مقدار قليل منها فأنفق بعد الإسلام، لا قبل الإسلام أكثر. وربما البعض يقولون في قوله تعالى في سورة المدثر فلا تمنن تستكثر، يعني لا تكون مانا مستكثرا، يعني أنت قد أنعمت على كثير من الناس وتنتظر منهم وتأمل منهم أنه لأنه أنفقت عليهم قبل البعثة اليوم يجون يتبعوك. حقيقة النبي كان منعما على كثير من الناس، وهذا الإنعام ما إلى علاقة بالإسلام، قبل الإسلام يعني كان يساعد الفقراء، كان يساعد المعوزين، كان يساعد الذين لم يكن لديهم أموال. وإلى أين ثراء خديجة؟ ما سمعنا أنه قد عرض على مكة شيء من القحط أو الجدب بحيث جميع الأموال من جملتها أموال خديجة قد فقدت أو خسرت أو حرقت أو غرقت.
فإذا السيرة قبل البعثة وبعد البعثة قلت يعني اشتهاره. ولهذا القرآن يسمي سورة بأكملها باسم سورة البينة، ويجعل البدل أو عطف البيان من البينة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله، رسول من الله، إما بدل أو عطف بيان للبينة. هو كان بين، فلا بد أن
نعم.
وقلنا بأن المقدار القليل من المقدار القليل
الإسلام يعني كان بعد الإسلام
لا، لأنه ما عندنا دليل قوي بهذا المعنى، لأنه يمكن كان يستفاد منه أكثر إذا أكثر كان بعد الإسلام، ويمكن كان يرد عليه بعض الأمور، بل بالعكس عندنا يعني لا مو فارق. شوف مولانا القضايا الأخلاقية ما لها علاقة بالشرائع. يعني اليوم مساعدة الفقراء حسن عند اليهود، عند النصارى، عند البوذيين، عند الهندوس، عند جميع الأديان، هذا قضايا عقلية. يعني كما قال أمير المؤمنين: إما أخ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق. يعني إنسان إنسان، فالإنسان يساعد البشر سواء كانوا من أهل بيته أو من غير أهل بيته. والمساعدة أولا من ناحية عامة قلنا إنما تكون هي حسن، وثانيا أعظم من هذا إنما يكون أيضا تأليف لما بعد الإسلام. يعني أنت الآن لما تساعد جماعة فيما بعد إذا احتجت إليهم، فأول من يكون أكثر انصياعا أكثر انسباقا نحو مساعدتك من يكون لك عليه نعمة، من يكون لك عليه منا، فهذا يكون نافع. وبعدين انت ما تقدر تجنب النبي صلى الله عليه وآله عن المحسنات الأخلاقية ما ناهيك عن المحسنات الشرعية التي هي في الديانة الإبراهيمية التي كانت قائمة على الجود ولا تنال البر حتى تنفق ما تحب. إذا كان جده عبد المطلب قد اشتهر بل أصبح فقيرا بسبب كثرة جوده وعطائه وضيافته، وإلا بنو هاشم ما كانوا فقراء، إنما صاروا أقل قريش ثروة لأن باقي قريش كانوا بخلاء. بنو أمية كانوا بخلاء، أبو جهل كان بخيل، هذا من شيم قريش كان البخل، ولكن بنو هاشم كانوا مشهورين بالجود. فإذا دخل غريب إلى مكة يشار إلى بيت عبد المطلب أو بيت أبي طالب أو بيت هاشم. فالنبي صلى الله عليه وآله كان قد أقام تلك. وهذا غير صحيح أن مثل خديجة التي أنفقت مهرها من مالها، لأن عمها طلب مبلغ كبير من المال مهرا لخديجة، لما جاء أبو طالب لكي يخطب خديجة لابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما طلب ذلك المقدار العظيم من المال تعجيزا، لأنه كان يدري بأن بني هاشم ما يتمكنون أن ينفقوا هذا المال. قال خديجة: أترى نساء العرب ما يمكن أن تمهر بمهر اعتيادي 400 درهم مثلا، وإذا جعل مهرها مهرا كبيرا. فأبعثت خديجة بمبعوث إلى أبي طالب: لا يهمك اقبل مهما كان، فهي دفعت مهرها من مالها. فهذه من المستحيل أنها لا تجعل أموالها تحت يد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها هي ما عشقت جمال النبي مع أنه كان أجمل إنسان على وجه الأرض، ما عشقت أناقة النبي مع أنه كان أكثرهم أناقة، إنما عشقت خلق النبي، إنما عشقت سيرة النبي، إنما عشقت شيمة النبي، ولهذا جعلت نفسها وما لديها تحت اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا مثل حتى عبدها مثل زيد بن حارثة يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولا زيد كان لخديجة، وهلم جرى في باقي المجالات. فإذا قيل هكذا فنحن نلاحظ أن السيد المرتضى على الله مقامه يجيب يقول: إنا نعلم أن من نجوز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهما
نعم يمكن في فترة يتوب، ولكن واحد يقول لأنه في الماضي كان هكذا فيمكن أن يعود كذلك. أنا أضرب لكم مثال، شخص كان حرام في يوم من الأيام قبل 40 سنة ثم تاب، وسلوكه الآن 40 سنة بين الناس سلوك معتدل وجيد وما رؤية منه سوء، فاتفق السرقة في البلد. طبعا ربما الكل يكون في مظان التهمة، ولكن من أكثرهم ولو هذا لكونه قبل 40 سنة كان سارق؟ إحدى الأدلة في آباء النبي بأنهم كانوا موحدين أيضا ربما هكذا، يعني إذا واحد من عائلة أبوه كان حرامي، جده كان حرامي، يعني بصورة طبيعية أن الذي يأتي هنا يميل إلى التحقيق من هذا قبل الآخرين، لأن واحد ما يقدر يجي يحقق من الجميع، يريد أسرع يتوصل إلى النتيجة، فيكون ربما في مثلا دوائر زومات المظنونين. أما هذا يكون أكثر مظنونا من غيره فلا نستبعد أنه يقول، يقول لا تسكن إلى قبول قوله كسكوننا، يعني لا نسكن إلى قبول قوله كسكوننا إلى من لا تجوز عليه ذلك في حال من الأحوال ولا على وجه من الوجوه. فليس إذن تجويز الكبائر في النبوة منخفضا عن تجويزها، عفوا قبل النبوة، منخفضا عن تجويزها في حال النبوة وناقصا عن رتبته في باب التلفية. يقول في هذه الحالة نحن في الواقع قلنا لأنه أسماء الله وصفاته لما تتجلى بأكمل صورة إلا إذا كان موالا، الغيبة من الموالاة في الواقع، وإذا كان يوجد مانع إنما كان يمنع عن البعثة، كما أن الله تعالى أخر بعثة النبي صلى الله عليه وآله آلاف السنين أو عن بعثة عيسى بمئات السنين. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي طبعا قد أشير إليه في الوجه الأول هو الجانب التربوي في الواقع. النبي صلى الله عليه وآله بعث مغذيا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جعل التعليم بعد التزكية، يعني العلم من دون التزكية لا قيمة لها. فالهدف العام الذي لأجله بعث الأنبياء تزكية الناس، تربية الناس. ويقينا المربي إذا كان هو عاملا يكون أشد تأثيرا فيما إذا لم يكن عاملا، إذا كان هو مجتنبا يكون أشد تأثيرا. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما أمرتكم بشيء إلا وأنا قبلكم ائتمرت به وعملت به، وما نهيتكم عن شيء إلا وأنا انتهيت عنه. وهذه القصة إن صحت أن امرأة جاءت إلى المسجد بابنها فقالت يا رسول الله فإن ابني يكثر من أكل التمر ومهما أقول له فلا يرتدع، فإنه جدا يشتاق للتمر، ربما نصيحتك تكون مؤثرة فيه فانصحه بأن لا يأكل التمر، فطلب منها أن تذهب وتأتي بابنها غدا. فظن الأصحاب أن رسول الله يريد أن يأتي بشيء أو عنده وسيلة جديدة يريد أن يستعملها غدا، وإذا بيوم غد لما جاءت تلك الإمرأة بابنها إلى رسول الله شاهد الأصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله طلب من الولد أن لا يأكل التمر، وإن في كثرة أكل التمر مضرة مثلا، فزاد تعجب الأصحاب فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا لم تقل له بهذه الجملة بالأمس، ما كانت جملة مكلفة؟ قال لأني بالأمس كنت قد أكلت. كلامي ما كان مؤثرا بمثل هذا اليوم الذي أنا لم أكل فيه التمر. هذه رواية منقولة، يعني اليوم أنا أقدر أقول لا تأكل التمر لأن أنا اليوم ما أكل تمر، أما بالأمس أنا قد أكلت التمر، فنصيحتي لا تكون مؤثرة فيقينا تكون أعمق وأكد، خصوصا في الأثر الوضعي. ولهذا نلاحظ بعض الناس نصيحتهم في الواقع تخرق الحجر، نصيحتهم في الواقع تذيب الحجر، وبعض الناس مهما صرخوا وصاحوا وإلى نصيحتهم لا تؤثر حتى في القلوب الرقيقة فضلا عن القلوب القاسية.
هذا هو الفرق. وناس مجرد أن الإنسان ينظر إلى وجوههم يتذكر الله، يتذكر الآخرة. وناس إذا دخل عليهم بمجرد أن شاهدوهم المشاهدون وإذا العيون تفيض بالدموع. وناس مشاهدتهم عدم مشاهدتهم صلى الله. التأثيرات وضعية أصلا ما يحتاج تكلمون، نفس سلوكهم نفس مظاهرهم نفس مشهدهم يكون هاديا للناس. والأنبياء والأئمة كانوا من هذه المصادر، فكانوا مطبقين كانت مرحلة القول والعمل لديهم متطابقتان، وهذا مما كان يؤدي إلى إذعان الآخرين بأحقية هذه التعاليم، لأنهم يشاهدون أنهم قبل غيرهم يكونون عاملين بها. والعمل جدا مهم. ربما بعض الأحيان نشاهد أن عامة الناس لا يهتمون ببعض المستحبات أو لا يهتمون ببعض الواجبات حتى أو ببعض الكرائم أو المحاسن الأخلاقية، لأنهم لا ينظرون إلى كلامه، ينظرون إلى أعماله. أبناؤنا لا يتربون كما نريد، أبناؤنا لا يتربون كما نريد، إنما يتربون كما نكون، كما نفعل. وكذلك نحن بوصفنا آباء روحانيين للمجتمع، لم نكن متمكنين من تربية المجتمع كما نريد، إنما يتربى المجتمع كما نكون. أنا إذا مليون مرة في خطبي أبين محاسن الزهد ومساوئ الميل والركون إلى الدنيا، ولكني أنا عملا أكون محبا للدنيا، فالناس لا يكونوا إلا مثلي، فإن الناس يكونوا على دين ملوكهم، دين ملوكهم يعني سيرة ملوكهم لا على ما يقوله ملوكهم. نعم يكونوا على ما يقوله ملوكهم، ملوكهم يعني يصبحون منافقين لما يرون الشيخ يقول بشيء لا يعمل به ويعمل بشيء لا يقول ولا يؤمن به، فهم يتعلمون النفاق، فهم أيضا يقولون بشيء لا يعملون به ويعملون شيئا لا يقولون به. نعم نحن ندس النفاق، نحن ندرسهم النفاق. ولكن الأنبياء والأئمة كانوا في منع، كانوا في غاية البعد من هذه الأمور، وهذه هي أعظم درجات التربية. الموضوع الذي إن شاء الله سنتطرق إليه غدا يوم السبت في أن العصمة ولو كانت في أعلى مستوياتها لم تكن سالمة لاختيار المعصوم، يعني لا يعني أن المعصوم لا يكون قادرا على فعل المعاصي، لا يعني أن المعصوم مجبور على أن لا يفعل المعصية. يعني الموضوع الثاني الذي أشرنا إليه قبل يومين، هل العصمة إنما تكون بتعجيز من الله للمعصوم حفاظا على حججه حفاظا على بيناته، أو إنما يكون بحاجز نفساني يؤدي إلى المناعة، أو بحافز باطني نحو الطاعات؟ والحق والثاني، وإن شاء الله تفصيله يوم السبت. رزقنا الله وإياكم أسمة نتبع بها أسمة المعصومين، وجعلنا من شيعتهم وأتباعهم، ورزقنا مرافقتهم في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.